بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعلى آله الطاهرين سيما حبل الله المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. مسألة: لو كانت المضاربة فاسدة، بل اتفقا على مضاربة ثم تبين لهم أنها فاسدة لاختلال بعض الشروط، نعم، فشنو النتيجة؟ النتيجة أن الأرباح بأجمعها للمالك بقانون التبعية، يعني تبعية الفرع للأصل في الملكية، فإن الأرباح تعد وتعتبر فروعا على رأس المال. من كان مالكا لرأس المال فهو مالك للأرباح، فإذا الأرباح بأجمعها للمالك. وأما العامل فالأجرة المسمى، يعني الشيء اللي عينوا، لا يكون مستحقا له. لماذا؟ لأن المفروض أن المضاربة باطلة وفاسدة، فالسبب لاستحقاق العامل لما عينوا هذا السبب ما موجود، هذا السبب باطل. ولكنه يستحق أجرة المثل. لماذا يستحق أجرة المثل؟ لأن المفروض أنه لم يقدم مجانا، إقدامه على العمل لم يكن مجانا، يعني لم يسقط احترام عمله، وعمل المسلم محترم وهو هم لم يسقط احترام عمله، فإذا عمله محترم وله أجرة. أعرض خير، والمالك هم لم يستلم هذه الأعمال مجانا، لأنه هم قبل في عقد المضاربة أن يكون للعامل شيء، فالاتفاق كان لم يكن على كون العمل العامل مجانا، فإنما كان الاتفاق على كونه زمانيا، يعني مع العوز. ولكن العوز الذي عينوا لم يتعين لفساد المضاربة، فيجيء مكانه أجرة المث. نعم، مال هذا يتم في الموارد المتعارفة، أكثر الموارد هكذا. وأما إذا فرضنا أن المالك إنما رضي بالمضاربة وبكون الأرباح له وبصحة المعاملات، رضي بذلك على أساس كون المضاربة صحيحة، وأما مع فرض كون المضاربة فاسدة، مثلا نفرض بأنه لم يكن راضيا بالتصرف في ماله، يعني المالك إنما أجاز التصرف في المال ورضي بذلك لاعتقاده بصحة المضاربة، فعلى فرض الصحة كان راضيا بالمعاملات وأنواع التصرفات الناقلة. وأما مع فرض بطلان وفساد المضاربة فلا، لم يكن راضيا بالمعاملات. لو فرضنا أن الأمر هكذا، فرض بعيد مع كوني فرضا بعيدا ونادرا جدا، لو فرضنا هكذا شو يصير بعد؟ فتصبح جميع المعاملات معاملات فضولية، من موارد كون المعاملات فضولية. فإن أجازها بعد ذلك يعني بالإجازة المتأخرة، الإجازة المتأخرة عن المعاملات، المعاملات وقعت بدون الإذن لكنه بعد المعاملة أجاز المعاملة. خب، ونفرض أن المعاملة فضولية كما يكفي فيه الإذن السابق يكفي في صحته الإجازة اللاحقة، يكفي في المعاملات الفضولية يكفي الإجازة اللاحقة. فإذن بالإجازة اللاحقة تسير المعاملات الصحيحة وتكون الأرباح لمن؟ للمالك، وللعامل أجرة المثل كما ذكرنا. ولكن لو فرضنا أن المالك في هذه الصورة لم يجز، ما أجز، قال أنا ما أجز، شو يصير؟ فتكون المعاملات باطلة وترجع كل إلى مالكه الأول. يعني رأس المال يجي لمن؟ يجي للمالك، والأرباح ترجع وتعود إلى أصحابها، يعني المعاملات باطلة فكأنها لم تقع في الخارج. ولكن على جميع التقادير العامل يستحق أجرة المثل لأنه صدر منه أعمال لم يكن تلك الأفعال والأعمال مجانية، بل اتفق المالك والعامل على أن يعمل العامل مع الضمان، مع الضمان يعني مع العوز لا مجانا، فلهذا يستحق أجرة المثل. نعم، بله،
در صورتی که آقای عامل مقصد و هدفش این باشه، در صورتی که معاملات و صحیح واقع بشه طرف قدرت مستی طلب داره، اگر با فرض عدم صحت این در ذهنش نباشه باز هم همون وقت خودش باقی قدرت المس.
نه، بله، قدرت المس على کل تقدیر. المضاربه ان کانت صحیحه فلا ارتباط لها بأجرة المثل، لأن المضاربة صحيحة بل فالأرباح فالحصة التي عينوا له في المضاربة العامل يملك تلك الحصة، مثلا ثلث الأرباح نصف الأرباح كل ما عينوا في المضاربة يستحق ذلك. وأما مع بطنان المضاربة فما عينوه يسقط، يسقط لأنه السبب باطل، المفروض سبب التعيين والتعيين باطل بعد بطلان السبب، فإذا لا يستحق ما عينوه. وبعد ما أن لم يستحق يرجبل فيكون فعل صدر فعل وعمل من عامل لم يعين له أجرة ولكنه يستحق الأجرة. فالفقه هنا فقه الإمامية ماذا تقول؟ يعني من الذي يعين مقدار الأجرة بعد أن ثبت أن الأجرة موجودة وثابتة ولكن المقدار لم يعين؟ في هذه الموارد إلى من يرجع لتعيين الأجرة؟ أجرة المثل حسب القاعدة. لأنه بالإجمال لم يطلب من العامل أن يعمل مجانا، فكان اتفاقهم على أن للعامل شيء في مقابل عمله، ولهذا لا وجه لسقوط احترام عمل العامل. إن كان صحيحا المضاربة فهي التي تعين المصير، وإن كان فاسدا يرجع إلى العقلاء، أجرة المثل عند العقلاء. لا لا ربط له بالمقام والشيء آخر لا يرتبط ببحثنا. الإجازة ناقلة أو كاشفة، مقتزى القواعد أن يكون ناقلا، ومقتزى ما ورد في الفقه وفتاوى الأصحاب أن يكون كاشفا. نعم بل. والكشف على قسمين، كشف حقيقي وكشف حكمي. وقد أبدع سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي الكشف الانقلابي، لا الحقيقي ولا الحكمي، وعليكم بالمطالعة والمراجعة إن شاء الله. وهذا لا أثر له في المقام، يعني في ثبوت الأرباح، ثبوت الأرباح للمالك أو استحقاق العامل لأجرة المثل لا علاقة لهذا البحث مع ذلك أصلا. نعم مالي. هسه لو فرزنا أنه حصل ربحان، لو فرزنا أنه حصل ربحان، النتيجة ما ذكرنا. وأما لو لم يحصل ربحان أصلا، يعني كلما اتجر بالمال العامل أقدم على التجارة واتجر لكن لم يحصل ربحان، فالمالك لا يستحق شيئا لعدم وجود ربح. العامل شلون في هذه الصورة؟ العامل لا يستحق شيئا. لماذا؟ التفتوا جيدا، لأنهما المالك والعامل اتفقا على تقسيم الأرباح إن حصلت، واتفقا على أنه في باب المضاربة لو كانت المضاربة صحيحة. وأما إن لم يحصل ربحون فكلاهما متفقان على أنه لا للمالك شيئا ولا للعامل شيئا، فإذن في هذه الصورة لا يستحق العامل شيئا لأنه سلم وقبل على أنه إن لم يربح المعاملات فلا شيء له، فإذن كلاهما متفقان في هذا الفرض على عدم ثبوت شيء لا للمالك ولا للعامل. يعني احترام العامل هو الذي أسقط احترام مالي في هذه الصورة، لم يسقط احترام ماله مطلقا، وإنما أسقط احترام مالي احترام عملي إن لم يحصل ربحان، لأنه قبل أنه إن لم يكن ربحان فلا يكون له شيء، ويعمل وليس له شيء إلا ما يحصل ربحان. فهذه الصورة مستثنات، يعني صورة عدم حصول الربح. وهناك صورة أخرى وهو قلة الربح، قلة الربح، حصل ربح لكن حصة العامل من الربح أقل من أجرة المثل. المفروض أن المضاربة فاسدة، مقتضى القاعدة مع فساد المضاربة شنهي؟ أجرة المثل. لو فرزنا أنه حصل أرباح، حصلت أرباح ولكن الأرباح قليلة، وحصة العامل منها لو كانت المضاربة صحيحة كان أقل من أجرة المثل. هسه فرزنا أن المضاربة فاسدة، فهل يمكن أن يقال به ان العامل اسقط احترام عمله بمقدار، یعنی حفظ احترام ماله بمقدار و اسقط احترام عمله بمقدار، لانه هو الذي قبل ان يكون له حصه من هذه الارباح الموجوده، مثلا ثلث الارباح، قليله كانت او كثيره، ولو كانت المضاربه صحيحه لم يكن العامل مستحقا الا لذلك المقدار، مع كوني اقل من اجره المثل. فهل لو كانت باطله يستحق اجره المثل وهي بمراتب اكثر واضعاف الربح الحاصل، هل يستحق اجره المثل في هذه الصوره؟ الغرض هذا، هل يستحق العامل تمام أجرة المثل في هذه الصورة؟ فالقاعدة يقول نعم. لماذا؟ لأن المفروض أن السبب المعين هو صحة المضاربة، المضاربة لم تكن صحيحة، فالسبب المعين ساقط لا أثر له. فنرجع إلى القاعدة، القاعدة يقول بشنو؟ بأجرة المثل، لأن عمل العامل محترم، وبعد أن كان محترما له حقه، ولا معين لحقه إلا أجرة المثل عند العقلاء. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن لنا أن نقول بأن العامل رزي بأن لا يثبت له شيء إلا بالأرباح، بمقدار الأرباح الحاصلة حصة منه، ورضي بذلك كانت كثيرة أو قليلة، لها صورتها، صورة أن تكون الأرباح كثيرة وأكثر من أجرة المثل، يعني حتى الحصة مثلا نصفها أكثر من أجرة المثل، ويشمل هذه الصورة، ويشمل صورة ما إذا كانت قليلة بحيث كان حصة العامل منها أقل من أجرة المثل، إطلاقها يشمل جميع الصور. والمفروض أن العامل رضي بهذا المقدار، يعني رضي بأنه لو كانت الأرباح قليلة يكون سهمه وحصته قليلة، ولو كانت كثيرة كثيرة. فبعد أن رضي بذلك، ألا يصدق أنه أسقط احترام مالي يعني احترام عملي بمقدار؟ لأن المفروض أنه رضي بهذا المقدار، ورضاه بهذا المقدار معناه إسقاط احترام أكثر من ذلك، احترام عملي لأكثر من ذلك. هل يتم هذا الوجه؟ اما استحقاق العامل لا يصح استحقاق العامل لاي شيء، منشأه شنو؟ منشأه اقدام الطرفين على احترام العمل، فلو اجتمع مع اسقاط احترام عملي من قبل نفسه، إما أنه أسقط احترام عملي أساسا وبتاتا يقول أنا أفعل هذا مجانا فلا شيء له، فلو فرضنا أنه أسقط مقدارا من احترام عمله لا تمامه، يعني استحقاق العامل لا يجتمع مع إسقاطه بنفسه، يعني بعد أن أسقط نفسه هو أسقط احترام عمله لا استحقاق له، سواء أسقطه كلا أو أسقطه بعضا. وهذه القاعدة هم صحيحة، لأنه هو الذي أقدم وهو الذي رضي بذلك. فإذا لهذا هم وجه فلا يترك التصالح. بل العلماء العلماء والفقهاء أيدهم الله رضوا بالتصالح، رضوا بالتصالح يعني قالوا إيه الجهات، جهات المسألة مختلفة، فلهذا لا يترك الاحتياط بالتصالح، يتصالحان إن شاء الله. من جهة يستحق تماما، من جهة لا يستحق إلا بمقدار الذي لم يسقط احترام عمله، ولهذا لكن ولذا قالوا بالتصالح. لكن الذي يأتي بذهني أنه يقوى هذا الوجه الذي أريد أن أقول، وهو أنه ننظر إلى المتعارف، إن كان المتعارف حصول الربح الأرباح الكثيرة وكون الحصة منها أكثر من أجرة المثل، كان هذا هو المتعارف الشايع، فاتفق من باب الاتفاقات النادرة أنه لم يحصل، لم أرباح كثيرة، فصار حصته من الربح الموجود أقل من أجرة المثل من باب الاتفاق. الاتفاقات النادرة قد تقع في الخارج، لكن المتعارف شنو؟ لكن المتعارف في هذه التجارات حصول أرباح كثيرة وكون حصة العامل أكثر من أجرة المثل أو مساويا لأجرة المثل، فهنا لا يسقط أن العامل أسقط احترام عمله بهذا المقدار. لماذا؟ لأنه ناظر إلى المتعارف. وأما هاي سورة، السورة الثانية أنه كان المتعارف خلاف ذلك، يعني كان المتعارف حصول أرباح قليلة وحصة العامل منها أقل من أجرة المس، وكان هذا هو المتعارف، فهنا يصدق أن العامل أسقط احترام عملي بنفسه، لأنه كان المتعارف أن يكون سهم العامل أقل من أجرة المس، وهو أقدم على هذا، ومع إقدامي على هذا كيف يستحق أزيد من ذلك؟ فيقوى عندي أن نفصل بين هاتين السورتين، نفصل، تلتفتون؟ يعني ننظر إلى المتعارف، فهل المتعارف كون حصة العامل أكثر من أجرة المث أو مساوي، وكون المتعارف شنو؟ أن يكون حصة العامل أقل من أجرة المث. في السورة الثانية لا يستحق العامل أجرة المث، وإنما يستحق الحصة التي عين له في المضاربة، ولو أصبحت المضاربة فاسدة لا يستحق أكثر من ذلك، لأنه أسقط احترام عمله. وأما إن كان المتعارف، لأن ينصرف إلى المتعارف، لأجل الانصراف إلى المتعارف، لو كان المتعارف كون حصة العامل من الأرباح الحاصلة حسب المتعارف أكثر من أجرة المثل، فإنما يصدق أن العامل أقدم على هذا، يعني أقدم على المتعارف. هسه اتفاق نادر وقع في الخارج، ذاك شيء آخر، فلا يصدق أن العامل أقدم على إسقاط احترام عمله. إذن التفتتم؟ عندي نظري التفصيل بين المتعارف، هل المتعارف هكذا كان أو المتعارف ذاك، ويعمل على حسب المتعارف، فإن لم يكن متعارف بالبيت فسوف التصالح. بله بله والله کسی بله. نه نه خواهی نه قلیل آنه من من یوم چند ولی خواه تساله یه تیلت تساله نه 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 دیگه فاسدهش هم اقدام کرد الفا فی سورت الفساد یستق صدق الاقدام لا يتوقف على صحة العقد انه يقدم على المجان او يقدم على شيء مع العباس الا لا هذا لا يتوقف على كون العقد صحيحا من متاب العقد متاب اقدامهم وعملهم رضايت رضايت دادن بين كيفية نعم اعرض خدمتكم هذا هم من جهه واما الزمان في سوره بطلان المضاربه وهناك فرع اخر وهو انه في سوره فساد المضاربه التي هي محل كلامنا هل العامل يكون ضامنا لراس المال نفرض ان المضاربه كانت فاسده لو كانت المضاربه صحيحه فقلنا بأن العامل ليس بضامن لأنه أمين المال في يده أمانة فلو لم يتعدى ولم يفرط قلنا بدون التعدي والتفريط العامل ليس بضامن في سورة فساد المضاربة شلون في سورة فساد المضاربة هم لا زمان على العامل لماذا لأن مالك استأمنه يعني عده أمينا فجعل المال في يدي باختياره لم يكن بالجبر ولا بالقهر العامل لم يأخذ المال لا غصبا ولا جبرا ولا قهرا وإنما أعطاه المال برضاه بس لا فرق بين أن يكون المضاربة صحيحة أو فاسدة في كلتا السورتين المالك سلم المال إلى العامل برضاه من دون قهر ولا جبر فيصدق أن العامل مستأمن يعني عده أمينا وسلمه المال برضاه بميله ورضاه ففي هذه السورة إذا لا زمان على العامل لو تلف المال من دون إتلافها لم يتلف المال وإنما تلف في يده تلف قهران بآفة سماوية تلف المال في يده ليس بضامن وصلى الله على محمد وعلى آله.